الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. سلاما مع أمنيات الخير من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج لرصد آرائهم حول التخطيط لممارسة الهوايات المختلفة. ضمن منهاج الساعة 2 من بثنا لهذا اليوم هناك حلقة معادة من برنامج النوافذ المفتوحة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، منها ما يتعلق بتوصل الأجهزة الأمنية إلى معلومات أولية تفيد بطلوع تنظيم القاعدة بتفجيرات الأحد الماضي. وهناك متابعة لمشروع القروض الصغيرة الذي أطلقته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحد من مشكلة البطالة، والاحتفاء بالشاعر سميع داود سلمان في نادي الشعر، ونزور الموصل حيث نظم مهرجان الأخوة الجوي، وزيارة إلى أربيل لنستمع إلى مطالبات ممثلي الجمعيات الخاصة بالمعوقين لضمان حقوقهم. ونلتقي اليوم مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في إيطاليا الناقد السينمائي والمخرج الإذاعي أرفان رشيد، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. وسيكون في ضيافتكم اليوم الزميل نبيل الحيدري في حلقة من حوارات مخصصة لاستذكار رفاق الكلمة والموقف المسؤول من شهداء الصحافة العراقية. سنتوقف عند زميلينا العزيزين مراسلي إذاعة العراق الحر خماء المحسن ونزار عبد الواحد في ذكراهم السنوية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. تصريحات متفائلة لبايدن ومواقف إقليمية مؤيدة لحكومة عراقية ائتلافية. أكدت أحدث التصريحات الرسمية الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والسعودية أهمية أن تكون الحكومة العراقية المقبلة ائتلافية جامعة للمكونات الكبرى في البلاد. مواقف واشنطن وكل من طهران والرياض نشرت في وقت متزامن الأحد، وذلك في الوقت الذي يواصل زعماء سياسيون عراقيون مشاورات ترمي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القوائم الرئيسية الأربع الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أكثر من 4 أسابيع. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في مقابلة أجريت الخميس ونشرت الأحد إنه من الضروري بالنسبة إلى العراق وجود حكومة ائتلافية واسعة النطاق تجمع الجماعات العرقية والأحزاب الكبرى، وتوقع أن يجرى تقسيم المناصب الوزارية الكبرى بين قائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق وأحزاب التحالف الكردستاني وائتلاف دولة القانون، مضيفا أن كل المؤشرات التي حصلنا عليها من الأطراف كافة تشير إلى ضرورة أن تشمل الحكومة الأطراف الأربعة بحسب ما نقل عنه الكاتب الأمريكي المعروف ديفيد إغناتيوس. المقال الذي نشرت صحيفتا واشنطن بوست الأمريكية والشرق الأوسط اللندنية نسختيه الإنجليزية والعربية في آن واحد الأحد ذكر أن تعليقات بايدن التي وصفت بالمتفائلة جاءت بعد أيام من وقوع موجة جديدة من الهجمات التي أثارت مخاوف من إمكان انزلاق العراق مجددا نحو أعمال عنف طائفي. وأوضح إغناتيوس أن مساعدي بايدن اقترحوا إجراء المقابلة في محاولة للتصدي لمثل هذه المخاوف ولتوضيح حدود الخطوط الحمر الأمريكية في مرحلة ما بعد الانتخابات التي تنطوي على حساسية بالغة. وقبل ساعات من نشر تصريحات نائب الرئيس الأمريكي عقد السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي مؤتمرا صحفيا في بغداد حظ فيه الزعماء العراقيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وصرح بأن قائمة العراقية التي فازت بأكبر نصيب من المقاعد البرلمانية ستجري مناقشات في طهران خلال الأيام المقبلة. وفي هذا الصدد نقلت وكالتا رويترز وفرانس بريس الأنباء عنه القول: نؤيد ونشجع مشاركة كل الأطراف، ولكن هذا أمر عراقي داخلي، مضيفا إنه تشاور فقط مع العراقية لا أكثر. فيما أبرزت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء قوله إنه ينبغي أن تشارك جميع الكتل في الحكومة التي يجب أن تكون شاملة بحسب تعبيره. في غضون ذلك أدلى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتصريحات وصفت بأنها الأولى المعبرة عن وجهة نظر الرياض إزاء نتائج الانتخابات العراقية والمشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة. الفيصل قال في التصريحات التي انفردت بنشرها الشرق الأوسط اللندنية إن كل ما نضمره للعراق هو الخير والاستقرار والوحدة والاستقلال، وهذا لن يأتي إلا بإرادة عراقية ولن يأتي من خارج العراق. وفي نفيه دعم الرياض لقائمة العراقية قال: نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية ونقف مع كل عراقي مع وحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه، ونقف على مسافة واحدة من جميع السياسيين. المسؤول السعودي اعتبر أن الزيارة التي قام بها وفد التيار الصدري إلى الرياض كانت مثمرة على حد وصفه، وكشف عن سلسلة زيارات مرتقبة لسياسيين عراقيين إلى السعودية خلال الفترة المقبلة. وفي تعليقه على مغزى هذه التصريحات التي أطلقها مسؤولون دوليون وإقليميون بوقت متزامن، قال مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد جميع دول الإقليم في المنطقة العربية وإيران وتركيا تراقب بشكل دقيق الساحة العراقية وتأمل بالفعل أن تتمخض هذه الانتخابات عن حكومة عراقية تمثل كافة مكونات الشعب العراقي وتكون إلى حد كبير مروية ومريحة للإقليم، بمعنى أن تكون حكومة تمثل العراق المستقل ذو السيادة البعيد عن التأثر بتعليمات أو توجيهات الأطراف الإقليمية، والقادر على أن يتخذ مواقفه وفقا لمصالح شعبه دون أن يكون ذلك إملاء عليه من أي طرف من الأطراف. لذلك نجد أن هناك ما يشبه الإجماع سواء من قبل الإيرانيين أو المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الأخرى أو حتى الحقيقة الولايات المتحدة، الكل يريد حكومة تكون مقبولة أولا من الشعب العراقي وثانيا مقبولة من الأطراف الأخرى، وهذه عملية الحقيقة ليست سهلة في ظل وجود ما يسمى بالهانج بارلمان الذي يعني حكومة المعلقة القائمة الآن، لكن ربما تكون يعني التوجهات الآن معظمها خاصة في المنطقة يصب باتجاه يعني حكومة يرأسها شخصية، لا أقول هو ولكن شخصية مماثلة لعلاوي أو لعادل عبد المهدي.
كان هذا مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من الكويت. من جهته قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر ردا على سؤال في شأن تطابق المواقف الدولية والإقليمية إزاء المشاورات السياسية العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة.
إن تحليل المواقف الإقليمية وتحديدا السعودية والإيرانية أعتقد أنه ليس بالجديد في الإطار الاستراتيجي، ونحن نقرأ هذا المشهد منذ أكثر من 3 سنوات عندما بدأ الحوار بين السعودية وإيران لسحب زيول الصراع الداخلي من جهة والحرب الطائفية والمذهبية التي نشأت داخل العراق على خلفية هذا الصراع. لذلك يمكننا الحديث أن تطابق وجهات النظر السعودية والإيرانية وما يعبر عنه في الإعلام اليوم ربما جاء قبل ذلك في ظل الانتخابات العراقية التي أثبتت أن الديمقراطية كانت هي الحل الوحيد والأخير الذي يمكن أن يجمع الأطراف والتناقضات الإقليمية وتحديدا السعودية والإيرانية كل على خلفيته. لذلك الحوار الجاري اليوم حول تشكيل الحكومة العراقية كانت حكومة ائتلاف وحكومة وحدة وطنية أو في ظل التفاهمات السياسية في المرحلة المقبلة، يمكننا الحديث أن الأجواء الدولية والتوافق الإقليمي سوف ينعكس في الأسابيع المقبلة على شكل الحكومة العراقية لما فيه مصلحة العراق من جهة ومصلحة الاستثمارات العربية والإيرانية وحتى التركية داخل العراق.
وفي تحليله للتصريحات الصادرة عن واشنطن والتي كان آخرها ما أدلى به نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق:
التصريحات الأمريكية منذ فترة بدأت تأخذ المنحى الإيجابي وتحديدا بما يتعلق بملف إيران النووي، وأعتقد منذ عدة أشهر والحوار الجاري مع الجانب الإيراني ورغم الحديث عن عقوبات والحديث عن تهديدات لإيران رأينا كيف كانت الدبلوماسية الأمريكية ناشطة على أكثر من صعيد ولحل أكثر من ملف في منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن العراق وفقا للاستراتيجية الأمريكية المقبلة سوف تكون من الأولوية، وبخاصة أن نائب الرئيس الأمريكي هو المهتم شخصيا والذي يعني يمضي معظم وقته للوصول إلى خواتم لهذا الملف بأقل الأضرار. ونحن ننتظر في الأشهر المقبلة في آب 2010 انسحاب مجموعة من القوات الأمريكية المسلحة من العراق. لذلك أعتقد الهدوء الجاري اليوم وفي ظل نجاح العملية الديمقراطية بعد الانتخابات ومع ترافق الحوار الإقليمي لتشكيل الحكومة وانعكاس الأجواء الإيجابية بعد توقيع اتفاقية ستارت 2 بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي، كل ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الحلول ومزيد من قطع شبكات قطع تمويل وقطع إمكانية انتشار شبكات الجريمة المنظمة أكان داخل العراق أو بما يؤثر على العراق. لذلك أعتقد أنه حتى الدبلوماسية الإيرانية بدأت تأخذ المنحى الحواري والإيجابي وهي تنفتح على محيط واسع بدأ مع الخليج ووصل إلى تركيا التي هي عضو في حلف شمال الأطلسي وصولا إلى المواقف الإيجابية التي تبديها إيران في حوارها داخل المجموعات العراقية أكانت سنية أو كردية.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. في محور العمل والشؤون الاجتماعية تتسلط الأضواء من جديد على مسألة العمالة الأجنبية الوافدة التي لوحظ أن قطاعات اقتصادية مختلفة تعتمد عليها بشكل متزايد وذلك على نحو قد يسهم في تقليص فرص العمل المتوفرة للأيدي العاملة المحلية. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع لملف العراق الإخباري هذا الموضوع للوقوف على أسبابه الحقيقية ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
تحظى العمالة الأجنبية التي بدأت تشغل الكثير من فرص العمل بكربلاء تحظى بإعجاب أرباب العمل من أصحاب الفنادق والمطاعم والأسواق الحديثة، ما يشير إلى أن الأيدي العاملة الأجنبية إذا ما سنحت لها الفرصة في الوصول بشكل واسع إلى المدينة فإنها سوف تستحوذ على معظم مجالات العمل. ويعتقد أبو أثير وهو صاحب فندق أن العمال الأجانب أكثر هدوءا وانسجاما مع أصحاب العمل من العمال المحليين.
فنادق إذا كانت فيها عمالة أجنبية ينتعش الفندق ويعمل بصورة صحيحة، وأما بالنسبة للعمالة المحلية خاصة العراقيون هنا عندما يعمل في الفندق تجده هناك مشاكل مع صاحب الفندق، وصاحب الفندق أخيرا يعني تشمئز روحه منه ويطرده من الفندق، وأما العمالة الأجنبية سيبقى في الفندق ويخدم الفندق، وخاصة عمال البنغلاديش.
اللافت في موضوع العمالة الأجنبية أن بعض الدوائر الحكومية ومنها مستشفى الحسين العام قد تعاقدت مع عمال أجانب، وبات عدد منهم يشاهدون في المستشفى ببدلاتهم الخاصة ويقومون بأعمال التنظيف ونقل المرضى في الردهات. ويشيد مسؤولون في صحة كربلاء بأداء العمال الأجانب ممن يقومون بأعمال التنظيف داخل المستشفى بعد أن كانت مسألة النظافة عقدة بحسب رئيس لجنة الصحة في مجلس كربلاء الدكتور حبيب الطرفي.
العمالة الأجنبية اختيرت لأنه عملية التنظيف في المستشفيات أصبحت عملية عقدة بالنسبة لنا كمسؤولين دائرة الصحة، وبالتالي أحيلت إلى شركة خاصة والشركة هي التي جلبت العمال.
ويقول نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي بهذا الشأن:
لا منافسة ما بين العمالة العراقية والعمالة الأجنبية، الأولوية دائما للعراق، نحن نؤمن بالأمة العراقية. خلي أقولك يا صراحة، الأمة العراقية فوق كل شيء، لا منافسة ولا تنافس بين العراقي وغيره أبدا، الأولوية العراقي في كل شيء. ولكن في إذا عمل هو عمل متدني وعمل يكون في تنظيفات في أماكن معينة، الشاب العراقي لا يعمل هذا العمل، وأنت عليك أن تأتي بعمالة أخرى مع أن توفر للشاب العراقي العمل الذي يقبل.
لقد حذرت أوساط رسمية ومهنية من تزايد الاعتماد على العمالة الأجنبية، وذهب بعضها إلى إثارة المخاوف من احتمال استغلال نافذة العمالة الأجنبية لإثارة مشاكل أمنية، لا سيما وأن من تقوم بتسهيل عملية توجه العمال الأجانب نحو العراق هي مكاتب وشركات خاصة. وبعد أن أصبح الاعتماد على العمالة الأجنبية أمرا واقعا، إذن تقع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية متابعة هؤلاء والتأكد من عدم تهديدهم للأمن.
هي كل شيء أكو مشاكل، بس إحنا يكون نعرف شلون ندير هالمشاكل. يعني أنا من اليوم جبت 4 نفرات 5 نفرات للمطعم مالي، جت السياحة قالوا لي حج عباس أنت بالنسبة لذول الأيدي الأجنبية اللي جايبهم عن طريق شنو؟ عن طريق المطار رسمي، يعني ما دخلوا قشق، فمن دخل رسمي أكو أشياء رسمية يكون إحنا نسويها، يعني الإقامة مالتهم، من بعد الإقامة السياحة، من بعد السياحة الاستخبارات، هاي سلسلة مراتب قانونية يكون تجرى بها وتمشي.
قلة أجورها وانضباطها واستجابتها دون مشاكسة لمتطلبات العمل، هذه هي إذن الأسباب الرئيسة التي دفعت بأصحاب العمل إلى الاعتماد على العمالة الأجنبية دون المحلية. فهل سيأتي يوم من الأيام وتدخل هذه العمالة إلى منازل العراقيين كما دخلت أسواقهم ودوائرهم الرسمية؟ ربما لا يطول انتظار هذا اليوم، ولكن أين ستؤول الأمور بالعمالة العراقية في حينها؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
Yeah. كبير العين
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، بالرغم من استهداف عدد من السفارات العربية والأجنبية العاملة في العراق في الرابع من نيسان الجاري، إلا أن سفيري مصر وإيران أكدا على أن تلك الاستهدافات لن تؤثر على العلاقات الثنائية وأنهما مصممان على البقاء لمساعدة الشعب العراقي، بيد أن مستشار رئيس الوزراء فاروق عبد الله أكد أن التأخر في تشكيل الحكومة وعدم حصول تفاهمات بين الأطراف السياسية سوف ينعكس سلبا على استقرار المنطقة وعلاقات العراق الخارجية. ليث أحمد والتفاصيل.
أعادت التفجيرات التي استهدفت الأحد الماضي عددا من السفارات والبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق إلى الأذهان الاستهدافات المماثلة التي حدثت عقب أحداث عام 2003 للهيئات الدبلوماسية والعاملين فيها. وزير الداخلية جواد البولاني عقب زيارة تفقدية أجراها السبت لعدد من السفارات المستهدفة أكد أن الحكومة العراقية عازمة على توفير الحماية الكاملة للسفارات في العراق.
واحدة من الأمور المهمة اللي الحكومة العراقية ملتزمة بها هي تأمين كل المتطلبات العمل الدبلوماسي عبر توفير الحماية والأمن لبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. الواقع التفجيرات الخائبة اللي استهدفت السفارات في اليوم المشؤوم اللي دائما الإرهاب يحاول أن يعيق ويؤخر تطور بناء الدولة والمؤسسات، لكن نقول نحن باقون ونحارب من أجل حريتنا ومن أجل بناء مؤسسنا ومن أجل بناء علاقاتنا مع أصدقائنا مع دول الجوار.
وعلى العكس مما حدث في عام 2005 عندما سحبت عدد من الدول بعثاتها الدبلوماسية من العراق بعد استهداف مقرها في بغداد، فإن السفير المصري عزيز شاهين أكد إنهم مصممون على الاستمرار والبقاء بل والمحاربة في خندق واحد على حد تعبيره.
زيارة المسؤولين العراقيين وتضامنهم مع الشعب المصري ومع السفارة، ونعتبر أنها رسالة واضحة أننا جميعا نقف في خندق واحد.
السفير الإيراني حسن كاظم قمي الذي تعرض السفارة بلاده إلى هجوم مماثل أكد أن تلك الاستهدافات لن تؤثر على العلاقات الثنائية وأن بلاده ماضية في مساعدة الشعب العراقي.
المهم فيها مثل هذه الزيارات هو إيصال رسالة من قبل أبناء الشعب العراقي، مفادها هو أن مثل هذه التفجيرات والأعمال الإرهابية المفجعة لن تؤثر مطلقا على إرادة وعزم الشعب العراقي من أجل بناء بلد ديمقراطي ومزدهر، كما أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر مطلقا على العلاقات الثنائية بين البلدين والقائم على مشتركات وقواسم دينية وثقافية وتاريخية كبيرة.
وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد فاروق عبد الله مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أن تلك الاستهدافات لن تؤثر على علاقات العراق الخارجية، وأن عدد السفارات اليوم يبلغ 80 سفارة غالبيتها فتحت مقرها خارج المنطقة الدولية شديدة التحصين.
إن موضوع استهداف السفارات كان القاعدة تبغي منها تخويف الدول في فتح سفاراتها في العراق، لأن في 2005 كانت هناك بحدود 10 سفارات تقريبا والآن بحدود 80 سفارة تعمل في بغداد. إن هذا الانفتاح على الدول المختلفة لفتح سفاراتها في مناطق مختلفة من بغداد خارج المنطقة الخضراء الظاهر أغضبت بعض الجهات اللي تحاول أن تزعزع العلاقات العراق مع الخارج، مما أدى إلى هذا الاستهداف. ولكن كان لتصريح السفير المصري في بغداد على أن السفارة المصرية ستبقى تعمل بنشاط دؤوب في السفارة الموجودة الآن في منطقة المنصور دليل على أنها سوف لن تؤثر على هذه العلاقة.
بيد أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية أكد أن التأخر في تشكيل الحكومة وعدم حصول تفاهمات بين الأطراف السياسية سوف ينعكس سلبا على استقرار المنطقة وعلاقات العراق الخارجية.
أتوقع بأن مخاض الحكومة العراقية الجديدة خلال فترة الشهرين القادمة إذا تم استكماله باتفاق الأطراف بشكل جيد يضمن الأمان والاستقرار محليا أولا، وستقنع الدول الخارجية على أن العراق واعد على انفتاح وعلى استثمار وعلى بناء مستقبلي ستساعد المنطقة وتساعد علاقات العراق مع الخارج.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لجميع مستمعينا ودعوة لمتابعة فقرات هذه الساعة، وتتضمن حلقة من برنامج كولاج برفقة الفنان فارس الشوقي ومجموعة من شباب المهجر لرصد آرائهم حول الهوايات والتخطيط لممارستها. أعزائي، نوارس الموج الآتية وطائر المسافات وسيدة المياه مجموعات شعرية سبقت الديوان الشعري مراثي ميزوبوتاميا للشاعر سميع داود سلمان الذي احتفى به نادي الشعر من خلال تقديم دراسات نقدية واستذكارات أدبية واجتماعية من قبل الأدباء ورفاق السجن الذي ضمهم مع الشاعر المحتفى به والذي قدم قصيدة بعنوان سبع سماوات. عماد جاسم والتفاصيل.
بحضور ومشاركة مثقفين وإعلاميين أقام نادي الشعر التابع لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين جلسة احتفاء بالشاعر سميع داود سلمان وهو من الجيل الستيني المحب للعزلة والانزواء بمناسبة صدور ديوانه الشعري الجديد مراثي ميزوبيتوميا، وهو الذي أصدر مجموعتين شعريتين في فترات متباعدة، الأولى بعنوان نوارس الموج الآتية والثانية بعنوان طائر المسافات، وله مخطوطة شعرية بعنوان سيدة المياه. الشاعر المحتفى به ألقى بعض قصائده بطريقته الهادئة المعهودة وعبر عن اعتزازه بهذا الاحتفاء رغم تأخره.
سبع سماوات، سبع أراضين، سبعة أكوان وكواكب سبعة، سبع أفاع تسعة، سبع رياح، سبع سنين تنزف موتا ونواح، سبعة أفاه تنفث نارا للتنين، سيدتي سبع قيامات قامت ما بين النارين، قمر على الصليب يا توأم الروح ويا أعز من حبيب، قسمتني الهموم والنواح والنحيب يا وطني يا قمرا يبكي على الصليب.
والله أنا سعيد وفرح بهذا الجمهور الجميل المثقف والواعي، كان هذا الاستقبال استقبال رائع بالنسبة لي وأنا أفخر به، وهذه لأول مرة أنا أكرم في داخل اتحاد الأدباء من قبل هيئة نادي الشعر.
كيف وجدت تناول الذكريات وذكريات السجن؟
طبعا أثارت فيها شجون كثيرة، وأنا قرأت قصائد ذكرتني بالسجن الطريق إلى السلمان، ذكرتني بوجودي في داخل السلمان.
والسجناء كانوا موجودين معك، زملاء الزنزانة
طبعا، الفريش سمعان، فاضل ثامر.
وتوالت الدراسات النقدية والاستذكارات الأدبية والاجتماعية عن الشاعر في جلسة الاحتفاء. الناقد بشير حاتم عرف الشاعر بأنه ينتمي لما أسماه بجيل الفترة الضائعة بين الستينات والسبعينات، مشيرا إلى أسلوبه الرشيق وتقنيته المتطورة في قصيدة التفعيلة.
سميع داود من شعراء الجيل الضائع بين الستينين والسبعين، هؤلاء الشعراء خمسة: حبيب حسن جعفر وحاتم الصقر وعادل العامل وجواد ظاهر، بالإضافة إلى سميع داود. كان قد أصدر مجموعة شعرية مشتركة في عام 74. من استمر في مشروعه الشعري اثنان: حميد حسن جعفر وسميع داود. اشتغل سميع داود على البحور الصافي، حاول دائما ان يبتعد عن البحور الممزوجة، ولاحظ اكثر ما لاحظت ان البحور المستخدمة بشكل اكثر لديه هو المتدارك. اهم سمات البنية الايقاعية لدى سميع داود انه يستخدم التدوير الدلالي الايقاعي.
أما الشاعر لفريد سمعان فقد أشاد بمبدئية سميع داود مستذكرا أيام سجن نقرة السلمان، حيث تعرف على الشاعر الذي سجن في ستينيات القرن الماضي بسبب ميوله السياسية اليسارية مع مجموعة من شعراء وأدباء تلك المرحلة.
كانوا يقودون الثقافة في ذلك السجن الذي لم يكن سجنا فقط، بل كان جامعة ثقافية ومؤسسة يفتخر بها كل الناس. سميع انحسب مفخرة أنه ما يتميز به بشكل خاص جدا جدا هو أنه متواضع وهادئ، يزهو بأدبه وخلقه الرفيع، إضافة إلى نكهة خاصة في قصيدته.
الشاعر عمر السراي مدير نادي الشعر تحدث عن الهدف من استضافة أسماء بقامة سميع داود لتعريف الجمهور بمنجز شعراء تركوا بصمات جمالية وإنسانية وآثروا الانزواء.
يشير اليوم نادي الشعر بأصابع من نور لشاعر كبير اسمه سميع داود، له دور كبير وفاعل في الحركة الشعرية العراقية، أبدع بقوة، أصدر مجموعة وهي المجموعة الثالثة ضمن مسيرة مجموعته مراثي ميزوبوتاميا. لذلك نادي الشعر يحتفي بكل الإصدارات الجديدة، وبرصانة هذا الإصدار وبروعته وبجماله كون هذه الجلسة التي تتخللها النقد والقراءات والإشارات والشهادات الاجتماعية.
كيف وجدت تفاعل الأجيال الشابة مع تجربة الستين ومنهم الشاعر المحتفى به؟
سميع داود شاعر قريب إلى نفسية جميع الشعراء، قصيدته تصل. رسول حمزاتوف يقول الشعراء الحقيقيون في عمر واحد.
يذكر أن الشاعر سميع داود سلمان المولود عام 1937 في محافظة واسط من مؤسسي ومطوري مجلة آفاق مندائية، وهي خاصة بالطائفة الصابئية في العراق، وقد عمل بالمجلة كمحرر فيها لخمس سنوات. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أقام الفنان التشكيلي حسون الشنون السبت معرضه الشخصي الأول شنونيات، اشتمل على 36 لوحة تناولت قضايا إنسانية مختلفة وصورا من الحياة اليومية بأطرها المتنوعة والمؤثرة فنيا. وقد افتتحه المطرب والفنان التشكيلي حسين نعمة، وسينقل هذا المعرض إلى سوق الشيوخ مدينة الفنان صاحب المعرض. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
ضمن الأنشطة الثقافية في محافظة ذيقار، أقام الفنان التشكيلي حسون الشنون المعرض الأول، وذلك على قاعة النشاط المركزي في هذه المحافظة. وقد أطلق على هذا المعرض شنونيات، وضم أغلب لوحات الشنون طوال مسيرته الفنية. الشاعر خضر خميس يرى في لوحات المعرض أنها حملت طابع الحزن العراقي.
في هذا اليوم السومري الجميل افتتح المعرض الشخصي للأستاذ الفنان حسون شل المعرض، هو رائع نوعية في هذه المدينة المعطاء، مدينة الفن والأدب والشعر، إضاءة لتركل كل أروقة الظلام. هذا المعرض الشخصي هو تراه تجسيدا لحزن العراق، ففيه من التشكيل والفني والتكوين ما يليق بهذه المدينة الفنانة.
فرقد الحسيني مدير المركز الثقافي في قضاء سوق الشيوخ أشار بأن هذا المعرض سوف ينقل إلى مدينة سوق الشيوخ مدينة الفنان حسون الشنون.
كان هذا المعرض حقيقة اليوم يرتقي بمستوى الفن الراقي واللوحات المعبرة عن الإنسان ومعاناته والإنسان وآماله وتطلعاته. كان معرض حقيقة جميل، وهذه الناصرية وهذا الإبداع في أرض سومر، أرض الحضارة. لهذا كان هذا المعرض ضروري جدا، والذي سيقام لمدة يومين، ومحتمل أن ينقل هذا المعرض إلى مدينة سوق الشيوخ أيضا.
يشار أن الفنان والمطرب حسين نعمة هو الذي قام بافتتاح المعرض، وتحدث لإذاعة العراق الحر عن انطباعاته بهذه التظاهرة الفنية.
أنا ممتن جدا أولا لأنه أنيطت لي افتتاح المعرض، وهذه الحالة أول مرة أمر بها بحياتي، يعني ندل على شيء إنما يدل على أن صاحب المعرض اللي هو الفنان حسون الشنون يمتلك إبداعا وخلقا. حين اختار فنانا وكسر طوق وتقاليد المسؤولين يفتتحون المعارض، فهذه خطوة جديدة أنا أعتبرها، مو لأنه اختارني بس، فشغلة مفرحة لأنه الفنان لا أعتقد أنه المسؤول السياسي أو المسؤول أفضل من الفنان، ولا الفنان أفضل من الآخرين، إنما كل واحد له دوره بالحياة. فكان المعرض حقيقة بذرة طيبة لعمل آت وغد مشرق، لأن اللوحات كانت متميزة وجميلة.
الكاتب علي عبد النب الزيدي أوضح بأن معرض الفنان حسون الشنون حمل بين طياته الحداثة والإبداع.
طبعا المعرض اسمه شنونيات، حتى اسمه غريب على العناوين يعني الأدبية وحتى ربما الفنية. هناك شغل باللون، هناك شغل على مستوى يعني المفردة، على مستوى اللون، على مستوى تدرج اللون أيضا، وأيضا على مستوى الأفكار التي ربما استطعنا أن نفك الكثير من شفراتها. يعني القسم الثاني وهو الأهم كما أرى، وأنا رأيي أن المعرض كان يفترض أن يكون على شكل واحد وعلى يعني يعني توجه واحد وهو القسم الثاني. القسم الثاني اشتغل يعني حسون الشنون، وهذا رأيي ربما أكون مسؤول عنه، اشتغل بالجانب الفطري، أي كيف لك أن تكون لوحة من خلال الجانب الفطري، من خلال اللحظة، اللحظة التي ربما تنثر لونك عليها على 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 أرض على أرض اللوحة. صاحب المعرض حسون الشنون تحدث عن شنونياته الفنية.
المعرض الشخصي اللي يتأخر هاي السنين كلها، ربما ما لاقي الموضوع المضبوط اللي عندي اني اقيم به معرض، لكنه بعد الصدمة اللي التقيته وفاة ابن علي وبالحفل التابيني، بالضبط لما صار حازم بالمسرحية مثل دوري يقول سوف احول حزني الى ملايين اللوحة، فبدل ما ابكي حولت الى ابداع. اشتغلت على الانسان اللي طبع فنان لما يضع للغيوم او يضع سقف مرطوب يتخيل اشياء، فاذا هو رسام لكن ما يقدر يكونها على الورق. أنا أجيب هذا السقف وحط له شنونياتي وأقدمه إليه، فهنا شنونيات سنية أنه أضافة الشيء الفعل الفني داخل اللوحة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
اجمع صدى فع البحر واتمنى تجمعني، شفت هوا طار القلب والعقل ودا. اجمع صدى فع البحر واتمنى تجمعني، شفت هوا طار القلب والعقل ودا. سهم والسهم في صدري، جيب القهر والألم خلي على قلبي، شريان قلبي وتر أعزف وسهم. كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني، ردت علي يا رجل خليني بحزاني. كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني، ردت علي يا رجل خليني بحزاني. وشمس العصر ودع، وانا شريان قلبي ودع اعزف وسماني.
I'm بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. أما الآن مستمعين الأعزاء فأترككم برفقة الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لرصد آرائهم عبر برنامج كولاج حول الهوايات والتخطيط لممارستها.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين مع برنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
حيدر رنا
زينب.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الهوايات، محطة التخطيط إلى الهوايات، محطة الهوايات المؤقتة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
منكم اشبع شوق بس خلوني راح اروح وبعد ما تشوفوني منكم اشبع شوق بس خلوني راح اروح وبعد ما تشوفوني
كولاج
محطة الهوايات. بالتأكيد أصدقائي متى تتعامل مع الهوايات لح تنظم وقتك، شلون تتعامل مع مطالبك الشخصية كشاب، يعني مثلا شو تحب وشون تبدي وشون تنتهي، هاي أمور كثير واحد يحتاج أن يهتم بها بشبابه خصوصا الهواية. نسمع.
أنا هوايتي أكتب قصص، إيه قصيرة يعني مو كلش قصيرة بس يعني أي شيء أفكر بيه أكتبه وبعدين أسوي قصة. بديت أكتب هيجي قصص صغار وأي شيء أفكر بيه أكتبه، وأول شوفت ماما بعدين المدرسة ماتي وقالوا كلش حلو أكتب قصص.
هوايتك شنو؟
موسيقى ورياضة والسفر همين.
طيب شلون قدرت تكتشف انه توفر وقت للموسيقى والرياضه؟ شو كنت توفرها وقت لها؟
اوفرها عن طريق مالتنا لما التقي بشباب يحبون الموسيقى، لما اصدقائي او لما نسوي احنا فعاليات بالنادي مالتنا هم احاول يعني يكون عندي كونتاكت للموسيقيين.
شنو هوايتك انت؟
تصوير. ليش انا احب التصوير؟ فيها نوع من الابداع، بيها فن. والشغلة الثانية الصورة عبارة عن قصة ما تحتاج إلى لغة، لغة مفهومة من قبل الكل، متكونة من أشكال وألوان وتضارب.
ليش اختارت التصوير؟ لأنه يعني مثلاً شو ندفع من أهلك أو شيء؟ أهلك دفعوا شو التصوير شجعوك أهلك لو شنو؟
والله شوف، أنا أحب الهوايات اللي تتعلق بالفن، مثل الخط مثل الرسم التصوير، وبيها نوع من التنوع العالي، يعني دائما بيها تجديد مو مملة لهذا السبب. وأكيد أكون نوع من التشجيع يعني من الأهل دائما يحثون على ممارسة الهوايات، يعني إخواني كل من عنده هواية شكل ومنهم يعزفون موسيقى، وأنا أحب الأمور الفنية.
هو كل شيء خيال، ويعني حسيت كنا يعني نقرأ بالمدرسة وبعدين يقولون كتبوا هيك قصص صغار، فقمت أكتب والمعلمات قاموا يقولوا لي كل سنة تعرفين تكتبين ويعني الإيماجينيشن ما تكون زينة، فقمت أكتب وبعدين قمت أكتب شعر وبعدين سويت شعر قصة وهيك يعني ما أعرف شلون بديت هيك أفكر بأشياء وأكتبها بعدين أسويها قصة. بعدين بديت شوية شوية يعني قمت أقرأ كتب حتى أقوي يعني الإنجليزي مالتي حتى أعرف شلون أكتب قصص زينة.
فهمينا وياهم أنا يعني أطلع وسو قدم فقرة بالحفلات اللي إحنا نسويها بالنادي مالتنا، وعن طريق هذا يكون شوية أوكي نطيت وقت المات الهواية.
هنا الحياة بها نوع من الفردية العالية. الشغلة الثانية تخطيط الوقت هنا يختلف، يعني الوقت هنا منظم. والشغلة الثالثة مثلا الجو هنا مو زين، فيضطر الفرد يقعد دائما جوا. والحياة الاجتماعية هنا أقل، فيضطر الإنسان إلى ممارسة هواية ويا نفسه حتى يقضي وقت.
إيه لأن يعني القاعدة بالبيت شي يسوون، يعني ندرس وبعدين وراها إذا مو كل يوم عندنا طلعة ويا أصدقائنا، إذا ماكو ومرات كل الأصدقاء يروحون مثلا يلعبون كرة قدم. إيه كل واحد عنده فتشي يسوي، ماكو أحد قاعد بالبيت. يعني أنا برأيي أحسن تروح تسوي فتشي مو تقعدون بالبيت وما تسوون شيء، لأن أوكي تفرجون تلفزيون أو تروحون تقعدون على الكمبيوتر وبعدين يعني ما تقدر تقول هيك تسوون.
بالعراق والله بصراحة ما شفت هواي شباب يمارسون هوايات، لأنهم هم ملتهين حاليا بأولويات الحياة، ملتهين شلون يعيشون شلون يرحون للدوام بأمان. بس أكيد هذا الشيء جاي يصير بتغيير، لأنه الاستقرار جاي أكثر. يعني فتحوا عينهم على العالم، إجاهم ستلايت تلفزيون صار عندهم، فقاموا يطلعون أكثر وقاموا يحاولون يطورون نفسهم، خصوصا أنه الشباب بالعراق طموحين حسيتهم ويحبون يستطلعون. يعني هاي فد ميزة كلش حلوة، فأكيد هاي الأشياء هم راح تصير نحو الأحسن.
محطة التخطيط للهوايات. أصدقاء مستمعين، شلون تكتشف نفسك وشلون تبدي تهتم بهواياتك؟ يعني بكثير من الأمور تخطط لها تحتاج أنه مثلا تنتمي إلى نادي، إذا كان عندك مثلا روح رياضية عالية وتنتمي إلى لعبة معينة، أو مثلا موسيقى، أو مثلا أيضا القراءة أو الكتابة حتى. هذه الهواية تنمو من البداية، إذا كان التخطيط صحيح راح تكون النتائج كلش جيدة. تخطط لهوايتك من المهم جدا أنه تعرف شو تريد حتى تقدر تنجح في الأخير. نسمع.
أكون ملتزم بها، يكون عندي عندنا هذا فقرة من ساعة فلان فلان ساعة أنا يكون ملتزم بها، وقبلها طبعا لازم يكون لها تحضير، أسوي سيلكشن المالتي الأغاني اللي أنا أريدها، وهاي شغلات يعني هم أحاول أسويها قبل فترة يعني شلون هي راح تطلع، وبعدين أقدم هالفقرة للناس بالحفلة.
والله أنا أدرس طب، وأروح مرة بالأسبوع الكورس التصوير، وأحاول أطبق التصوير بمرور الوقت. وأكيد الجامعة تحث وتشجع على هذا الشيء، مثلا هذا الكورس مدعوم من قبل الجامعة، يعطون 50% ديسكاونت إذا أنت طالب بالجامعة، وهو الكورس يصير وراء الدوام نهاية الأسبوع. وإذا الإنسان يخطط وقته زين يقرأ كفاية يبقى وقت، أكيد يبقى وقت للهواية.
أرجع من المدرسة أسوي دراستي، بعدين أقعد أفكر أكتب اللي أقدر أكتبه، يعني ومو بس بيوم ويومين، شو وقت ما أفكر في شيء أكتبه لي أنا أسوي قصة. أروح المعلمة أسألها يعني شلون أقدر أبدي، شلون أقدر أسوي قصة، تقول لي كتبي البداية وكسوي بلان، ويعني هي ساعدتني step by step.
قصدينا مثلا ما تأثر على حياتك الدراسية، وبشكل عام الشباب هنا ما تأثر على حياتهم، لأن يخططون وقتهم للهواية ويعرفون شلون يقدروا يطبون للسيستم ويعيشون حياتهم الأوروبية بحيث كل شيء عنده دراسته ودوامه وهوايته ومنتظم.
والله الإنسان إذا يخطط وقته زين يبقى وقته هنا، لأنه حياتنا هنا جدا منظمة، وحتى الدوام مو مكثف جدا. يعني لازم الإنسان ينفه عن نفسه، إذا ما نفه عن نفسه ما راح يقدر يركز بالدراسة. يعني هذه الهواية تشجعني على دراستي لأنه بها نوع من التجديد، إذا ما نوع ما راح أقدر أدرس.
اي لازم تخطط سفر شيء حتى تعرف يعني شو تريد وين تروح منه، وما يصير بس تقول اي انا هيك حسوي وبعدين يعني مثلا تريد تروح تسبح ما تقدر تقول اي خلاص هروح اسبح، اوكي هروح اسبح شو وقت، يعني انا عندي مدرسه لازم اروح ورا المدرسه، لازم اعرف شو وقت اقدر اروح، لازم تخطط. اي ضروريه حتى يعني ما يصير بس تقعد وتطلع ويا اصدقائك وتقعد بالبيت يعني، طبعا الدراسه كل زينه بس عدد الدراسه لازم تعرف، لازم فشي انت تحب تسويه.
هي التصوير هواية غالية بس الإنسان يسوي أولويات، اللي يحب شيء عيف شيء، وكل فترة من الزمن الإنسان يعني يجمع على مبلغ من المال وبعدين أحاول أشتري عدسة، بس شوية شوية يعني ما أقدر أشتري كل الأغراض بمرة واحدة.
كولاج
يسألوني وشغولاني أقول لهم حبي بتشاني، يسألوني وشغولاني أقول لهم حبي بتشاني، ولو مجروح أصبر الروح، قلب اللي جرحته وياك ينسى جروح علمته.
محطة الهوايات المؤقتة. مستمعين الكرام، تمر على الشاب دائما فترات من العمر اكو هوايات مؤقتة، يعني نقول عليها طيارية، يعني مثلا واحد يهتم مثلا بالرياضة او الفتنس، بالتالي ورا فترة يكتشف نفسه انه يحب الموسيقى او الشعر. خلال هذه الهوايات المؤقتة اصدقائي تقدر يعني مثلا تكمل فد محطة معينة، ورا فترة من العمر تلقي نفسك انه هاي الهواية المؤقتة فادتك بعد فترة من الزمن. فلا تتأسف على الهواية المؤقتة وتقول ها أنا حبيتها هاي مؤقتة، لا اهتم بيها لأنه هاي بعدين بالتالي حتفيدك في المستقبل. نسمع.
يعني أكو فد يوم يقولوا إيه أريد أرقص، خلي أروح أسوي رقص، بعدين يتعبون يقولوا خلي أروح للجيم، بعدين يعني ماكو مو لازم تسوي فد شيء واحد وتبقى تسوي هذا الشيء حياتك كلها، لا كيفك، لأن يعني إذا تغير مو لازم تقول إيه خلاص هاي بس حسويها، إذا مثلا تحب تقوم تحب فشي ثاني أو تشوف أصدقائك يحبوا يسوون فشي ثاني وقمت تحبه تقدر تسوي.
دائما الشاب بمرحلة معينة يحب يكتشف شخصيته، يعني يحب يطور شخصيته، فتلقاه ما يعرف بالضبط شنو يحب، فيحب يستكشف، يقوم ينوع بالهوايات، شوية يجرب هالشكل شوية يجرب هالشكل إلى أن يعرف، يقوم يعرف بالضبط يعني المفروض شنو بالضبط يحب.
احنا مو لان نروح المدرسة، احنا students فيعطونا discounts، يعني انا اروح هسه مكتبة اشوفهم الكارت ماتي، اشوفهم اني بعد بالمدرسة يعطوني ينزلون السعر، جيمز هم يعني السعر ينزلوه اذا انت student او انت بالمدرسة، يعني ينزلون يعني يساعدونا حتى نقدر نسوي هاي الهوايات اللي نسويها.
هي عجبتني طبعا من زمان قبل 4-5 سنين، بديت بيها بين الأصدقاء أحط لهم موسيقى وأهتم بهاي الشغلة، وشوي شوي طورت عائلة، اشتريت أجهزة وقمت شوية شوية أتدرب عليها، بس همينة مع الأسف الفترة الأخيرة هم قل وقتي، لا سبب الوقت، وقت مشكلة هنا صراحة، كلش مشكلة.
لازم الهواية تتطابق مع شخصية الإنسان، مثلا لازم عنده موهبة بالهواية اللي مارسها، ولازم عنده اهتمام ويحبها، وإلا ما راح يقدر يستمر، وإلا ورا فترة وهم راح يمل.
كولاج
المحطة المفتوحة أجمل هوايتك شنو قلت لي؟
السفر، كمان سفر يعجبني أسافر كل شوية. لا صحيح أجمع وسافر، أجمع من مالتي الشغل وخلي مبلغ على جنب، وهذا المبلغ أحاول يعني ما أسافر هواية قدر الإمكان.
أفضل هواية بالنسبة للشباب تعتقدين يعني أكثر شيء شباب شي يحبون الولد؟ كرة قدم لو شي يحبون؟
ولد هواية أعرف كرة قدم يحبون، بنات رقص أي موسيقى هيك أكثر شيء.
شو تخدمين نصيحة للناس اللي مثلا يريدون يبدون بهواية أو فتشي؟
أولا يفكر كل الزين شنو هو يحب الشاب، وين اهتماماته، شنو هو اللي يريده، يحاول يقرأ معلومات أو يجمع معلومات، يروح ياخذ كورس تجربة، كل شهوة كورسات بهن مرة تجربة، وإذا حب الشيء يطبق.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات.
عندي قرايب بس مش عارفتهم، بيبيتي وخوالي وعماتي كلهم بالعراق وكل عراقية طبعا.
محطة تحياتي، إلما تبعثين تحيات.
إلى كل الأهل وجميع الشعب العراقي، للعراق هم أيضا الاستقرار والسلام.
محطة تحياتي، إلما تبعث تحياتك.
أبعث أول شيء طبعا الأهلي، عمتي وخوالي بالعراق والأصدقائي لبولندا وخارج هولندا، طبعا تحياتي للبلد العزيز والناس العايشين دي. نرجع مثل ما كنا قبل 20 سنة، في 30 40 سنة هاي الحياة كانت حلوة اللي احنا انحرمنا من عدها.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.